نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في سلم الوصول قال الشيخ حافظ أحمد حكمي: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. يقول أن زائر القبور، لأن الزيارة كما بيناها المرة السابقة 3 أنواع: زيارة شرعية وهي التي يقصد بها أن يتعظ بالموت وأن يعني يعلم مآله وأنه لا شك سيذوق الموت وسيكون مع هؤلاء ويسلم على هؤلاء الموتى ويدعو الله عز وجل لهم. وأما الزيارة الشركية فهي أن يدعو المقبور، يعني يدعو الميت أو يستغيث به. والزيارة البدعية هي التي يذهب هناك ويظن أن دعاء الله من هناك أفضل وأولى. فهنا سيبين الزيارة الشركية، قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك، يعني إذا ذهب الزائر للقبور ودعا صاحب القبر نفسه فهنا قد أشرك بالله العظيم وجحد، لأنه يسأل ميتا لا يقدر على شيء، فإنه يسأل ميتا ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من جلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك، فقد أشرك بالله العظيم سبحانه عز وجل وجحد، وجحد حق الله تعالى في أن يوحد وأن يعبد وحده سبحانه عز وجل. الله عز وجل هو المستحق وحده للإفراد بالتوحيد والعبادة. قال الله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وقال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا يجوز دعاء المقبور، وهذا أمر للأسف يشيع في بلادنا الإسلامية. وللعجب أنه بدلا من أن يهتم الدعاء أو الذين يعتبرون أنفسهم دعاء، بدلا من أن يهتموا بهداية الناس إلى توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك، فإنهم يعني يؤلمون الناس ويدعون الناس للخروج على الحكام وشعل الثورات سبحان الله، ويضلون الناس والعياذ بالله، بينما ترى العجب العجاب. فمثلا يوجد في القاهرة قبر الحسين رضوان الله عليه، وطبعا يستحيل أن يكون شيء من الحسين موجود في القاهرة عليه رضوان الله، يستحيل، لأن الحسين رضوان الله عليه قتل في كربلاء وقطعت رأسه، فأما جسده فذهب في الأرض في التراب في كربلاء، وأما رأسه فقد نقلت ثم صار مآلها إلى المدينة، دفنت بجوار أمه فاطمة رضي الله عنها. لكن الفاطميين وهم العبيديون أخبث ألوان الشيعة بقيادة الحاكم بقيادة المعز لدين الله الفاطمي، وهو خبثاء أنجاس مشركون والعياذ بالله من غلاة الشيعة والعياذ بالله، لما بنوا القاهرة ادعوا أن رأس الحسين رضوان الله عليه قد طارت من المدينة ووصلت إلى القاهرة ودفنت في المشهد الحسيني الموجود في القاهرة في مواجهة المسجد الأزهر، الجامع الأزهر. طيب، فطبعا رأس الحسين لا يمكن تكون طارت بعد مقتله 350 عاما أو 300 عام، يستحيل أن تكون طارت وانتقلت، أولا لأن هذا ليس عليه أي دليل وهذا وهم، ثانيا هذا كذب، ثالثا لو خير الحسين، نفترض أن له اختيار وهو ميت لا اختيار له، لكن نفترض أنه له الاختيار فرضا تنزلا فقط، هل يترك جوار أمه فاطمة رضي الله عنهما في البقيع، وجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوار 100,000 صحابي، ولينطلق إلى قاهرة المعز، هذا أعوذ بالله، كيف يصدق الناس هذه الأوهام؟ المهم أنه أقيم قبر الحسين على رأس مزعومة، وصار مسجدا كبيرا يذهب إليه كثير من الناس ويشركون بالله هناك، يدعون الحسين رضي الله عنه وهو ميت طبعا وغير موجود، يدعونه: هذه امرأة تريد، تزوجت من سنين ولم تحمل، هذه امرأة تخاف أن يطلقها زوجها، هذه امرأة تريد أن يتزوجها فلان الفلاني، فدعو الحسين أن يحبب قلبه فيها، وأشياء من هذا القبيل، والعياذ بالله، شرك بالله. وهذا منتشر في قبر الحسين، مسجد الحسين، وكذلك في عند السيد البدوي في طنطا، وعند إبراهيم الدسوقي في دسوق، وأبي العباس في الإسكندرية، وهو بديلا عن أبي الحسن الشاذلي والعياذ بالله، وأيضا عند عبد الرحيم القنائي، وكثير جدا من قبور ما يزعمون أنهم أولياء، يذهب الزائرون إليهم ليدعوهم ويستغيثوا بهم ويتوسلوا إليهم والعياذ بالله، ويقربون لهم القرابين. فهذا والله شرك كبير جدا والعياذ بالله، وهو موجود عند ضريح عبد السلام في ليبيا، وابن بشيش في المغرب، وهكذا. فنعوذ بالله من هذا الشرك، نعوذ بالله من كل هذا. على العموم، إذا ذهب الإنسان إلى قبر أحد ودعاه من دون الله عز وجل، فهذا إشراك بالله تبارك وتعالى، وشرك أكبر. فلذا قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. طيب، وطالما أشرك، قال: لم يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. هو طبعا لما فعل هذا الشرك، وأولئك الذين يدعون يتقون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، لما فعل هذا فإن الله لا يقبل من هذا الداعي مع الله عز وجل، الذي يتخذ من هؤلاء يعني آلهة من دون الله عز وجل، لن يقبل منه صرفا أي نافلة، ولا عدلا أي فريضة، لأنه أشرك، لأن أشركت لأحبطن عمله. فلا يقبل الله عز وجل منه لا نافلة ولا فريضة، لأن الكافر عمله كله حابط، والله لا يقيم له وزنا. قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني معناه اعبد الله وحده، سبحانه وحده وحده، فإذا أشركت حبط عملك كله والعياذ بالله. ثم قال: إذ كل ذنب موشك الغفران. إذ يعني لأن ده حرف تعليل، كل ذنب من الذنوب كبيرا أو صغيرا قابل الغفران، موشك الغفران يعني قابل الغفران، يرجى أن يغفره الله عز وجل، يؤمل أن يغفره الله تبارك وتعالى، إلا اتخاذ الند للرحمن، إلا الشرك. الموبقات كلها ممكن تغفر إلا الشرك، لأن الإنسان إذا لقي الله عز وجل بكل ذنب خال الشرك، فإنه يدخل في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وغفر له، وإن شاء عذبه في النار فترة ثم أخرجه بعد ذلك إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا الكلام كلام عظيم جدا، سبحان الله. ثم نقل المصنف إلى فصل آخر، فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور، وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. يعني أشياء تحدث عند الزيارات احنا قلنا الزيارات 3 أقسام، فالقسم الشركي والعياذ بالله، وكذلك القسم البدعي والعياذ بالله، يقع منهم أشياء من أعجب ما يكون والعياذ بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فالإنسان إذا دخل، إذا مر على مناطق فيها عذاب، لابد أن يكون باكيا. فكمان أن يدخل الإنسان إلى أماكن ويشرك بالله تبارك وتعالى فيها، أعوذ بالله. لكن على العموم نؤجل هذا الكلام وندخل في الأبيات التي قالها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله. قال: ومن على القبر سراجا أوقدا، أو ابتنى على الضريح مسجدا، فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. هنا سيتكلم عن بناء القبور على المساجد، وطبعا فيه نصوص في ذلك، وكذلك اتخاذ السرج يعني إضاءة أنوار بلا فائدة، وإنما فقط من باب إضفاء المهابة على القبور. فيقول: ومن على القبر سراجا أوقدا، يعني الذي يوقد سراجا، يضع لمبات، ولمبات ملونة وخضراء وغيره، فمن يضع على القبور هكذا، هذا طبعا مبتدع والعياذ بالله. أما أو بتنى يعني بنى، أو بتنى على الضريح يعني على القبر الذي فيه ميت يظنونه وليا، على الضريح مسجدا يعني اتخذ القبر نفسه مسجدا، فإنه مجدد جهارا. فالذي يفعل ذلك هو يحيي بدع وضلالات اليهود والنصارى والعياذ بالله. فإنه قال مجدد النهار لسنن اليهود والنصارى، يعني ضلالات، طرائق، سنن بمعنى طرق اليهود والنصارى، في أنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ويعكفون عليها ويقيمون لها الأعياد ويترددون عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب بعض الصحابة منه: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، كما شرحنا في المرة السابقة. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهذا شرحناه في المرة السابقة. إذا من اتخذ على القبور مساجد فهو مجدد سنن اليهود والنصارى والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذه آخر توصية من النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها لما وردت هذا الكلام قالت: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر ما صنع اليهود والنصارى والعياذ بالله. طيب، ولذا قال المصنف رحمه الله: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. كم حذر المختار من ذا ولعن، يعني كثيرا، هنا كم معنى كثيرا، كثيرا ما حذر المختار، والمختار هو محمد صلى الله عليه وسلم، عن ذا الفعل الذي هو بناء القبور على المساجد، من اتخاذ القبور على المساجد أو إقامة الأعياد والبناء عليها وإيقاد السرج عليها. حذر ولعن. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، بعد أن ذكرت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، كنيسة ماري يعني مريم، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، يعني تماثيل، كل الكنائس مليئة بالتماثيل والعياذ بالله، تمثال من يظنه ليسوع عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، وتماثيل ملائكة وتماثيل مريم عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث العظيم جدا وهو حديث في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حكت له أم سلمة رضي الله عنها في حضور عائشة رضي الله عنها أنها لما كانت مهاجرة إلى الحبشة لهجرة مع زوجها أبي سلمة رضي الله عن الجميع، رأت كنيسة وفيها صور، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها قال أولئك شرار الخلق، فقال أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أصنام يضعونها هناك، أيقونات والعياذ بالله، أولئك شرار الخلق عند الله. لا إله إلا الله. وأيضا روت عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما بدأ احتضاره للتمهيد للقاء ربه وهو يموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه يغطي بملاءة أو كما يسمى كوفرت الآن، غطاء على وجهه، وإذا اغتم بها يعني ضاق نفسه كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك، يعني قال وهو في هذه الحال، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا كلامه. علقت عائشة رضي الله عنها قالت يحذر ما صنعوه، وأيضا هذا حديث البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله يعني لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا في صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الصلاة إلى القبور، قال لا تصلي إلى القبور ولا تجلس عليها، هذه من أيضا من البدع أن يصلي الناس عمدا إلى القبور أو أن يجلسوا عليها، هذا إذاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لأن القبر لا يصلى فيه، هذا دليل البيوت لا يصلى فيها، وهذا حديث صحيح متفق عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني الدهان ومحارة فهذا كله مما لا يجوز، وأن يقعد عليه قعود على القبور، وأن يبنى عليه، والأن يبنون والعياذ بالله، وبنوا مثل اليهود والنصارى مساجد والعياذ بالله، وهذا رواه ابن مسلم رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، هذا خطأ الصحيح، زوارات القبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني اتخاذ السرج والعياذ بالله هذا لا يجوز، وان كان هذا الحديث ضعيف انما معناه صحيح. ويغني عنه ما رواه ابو هريره رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، زوارات يعني اللاتي يكسرن من الزياره، فالنساء يزورن القبور، نعم يكسرنا من الزيارة، لا يزورنا القبور مع الالتزام بالآداب الشرعية وعدم اللطم والعويل وهذه الأشياء، ويتعظنا كما يتعظ الرجال، ويتذكرنا اليوم الآخر كما يتذكر الرجال كذلك. فمن شرار الخلق أو من شرار الناس من تدركه الساعة وهم من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. والذين يتخذون القبور مساجد، هذا رواه النبي، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن في ابن ماجه وغيره، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فيها، فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذا حديث صحيح رواه ابن أبي شيبة وغيره الصحابة الألباني رحمه الله. طيب هذا القول معناه لا تتخذوا قبري عيدا، نعم يعني لا تقام أعياد ولا مناسبات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يزار القبر أصلا، يعني لا يشد الرحل إليه، وإنما يزار تبعا للدخول المسجد النبوي، ولو كان الإنسان يمر في طريق خروجه من القبر أو في طريق دخوله سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تتركوا البيوت بدون صلاة نوافل في البيوت، لأن القبور ليست موضعا للصلاة. فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، لأن الله وكل ملكا يبلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم السلام. أما أن يحتج الصوفية وغيرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، هذا باطل. إنك ميت وإنهم ميتون، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن. فهو قد قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. يعني السلام يبلغني، ملك يبلغني سلام النبي، سلام الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن الآن انتهينا من كل ما يتعلق بمسائل القبور والعياذ بالله، وفي المرة القادمة نتكلم في بقية السلم عن مسألة إطراء النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نفتح باب الأسئلة، بارك الله فيكم جميعا حفظكم الله، ونترك الفرصة أولا لإخواننا في تنفالة، لأن هذا الدرس درسهم ولكننا عممناه للفائدة.
الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا أبا مقبل.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا.
آمين.
الحمد لله. شيخنا، ما قولكم لمن قال أن في إدخال قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبوي؟
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، وعلاقته مع قبره.
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر، أصلا هو مسجد ولم يكن فيه أي قبر نهائي. ثم بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة بعيد عن المسجد، لكن لما جاء عهد الوليد بن عبد الملك أمر بإدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن قد متن جميعهن رضي الله عنهن. فتم إدخال الحجرة النبوية وفيها جثمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتم الإدخال. إذن هذا ليس مسجدا مقيم على قبر، بل هو قبر أضيف إلى مسجد، وفرق كبير ما بين مسجد يقام على قبر وقبر يدخل في المسجد، هذا فرق كبير. ولذا المسجد العبرة بالأصل، ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: اتفق العلماء على أنه الحكم للأول فيهدم الثاني. يعني لو هو قبر وأقيم عليه مسجد يهدم المسجد، ولو هو مسجد ودخل فيه قبر يهدم القبر. فالعبرة بالأصل، فالأصل أنه مسجد. فالإنسان إذا دخل مسجدا فيه قبر والقبر هو الذي أضيف إلى المسجد، فله أن يصلي فيه بشرط ألا يكون القبر في القبلة. أما المسجد الذي يقيم على قبر فلا نصلي فيه نهائيا. أحمد بن حنبل يرى أن الصلاة باطلة، وأما الشافعي رحمه الله فرأى أن الصلاة صحيحة، ولكن صاحبها قد أثم إثما كبيرا. وإضافة يا أبا مقبل، أن الصحابة رضي الله عنهم لما اضطروا إلى تنفيذ أمر الوليد وإدخال القبر في المسجد أحاطوه بثلاثة جدران مثلثة بحيث يستحيل استقبال القبر في الصلاة، محال. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا.
أياك
قوله صرفا وعدلا، ولا عدلا، ما الفرق بينهما؟
الصرف هو السنة، والعدل هو الفريضة. يعني السنة اللي قبل الظهر وبعده هذه صرف، وأما صلاة الظهر نفسها هذه عدل.
وما المقصود بقوله فيعفو عنه؟
وما المقصود بإيش؟
فيعفو عنه،
فيعفو عنه أن يغفر له.
السلام عليكم شيخنا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عندي سؤال بخصوص اللجنة الدينية في المسجد الذي نصلي فيه. قامت اشتراك للمصلين، اشتراك شهري لمن يريد مساعدة المسجد بمبلغ مالي معين، فما نصيحتكم؟
لم والله لم أستطع تمييز معظم الكلام. أنت تقول في المسجد الذي عندكم ماذا؟
اللجنة الدينية أقامت اشتراك شهري لمن يريد مساعدة بمبلغ مالي معين.
حد بيدفع مبلغ مالي معين
نعم،
يدفعه لمن؟
للجنة الدينية لمساعدة المسجد وبناء
جزاه الله خير.
وبناء
هو الآن يعطي مبلغا للمسجد ولإدارة المسجد، أليس كذلك ولا إيه؟
نعم.
طيب لا بأس، جزاه الله خير، يخصص لمصالح المسجد من نظافة ومن أدوات نظافة وأشياء، لا بأس.
وإن كانت المسجد يقومون بالمساهمة في البدع كشراء الجوائز والأناشيد
لا،
والاحتفال
المخالفات الشرعية دي لا تجوز، أناشيد هذه بدعة.
هل نساعدهم فيها أم
لا لا، ما نساعدهم في الضلالات، لكن لو فيه، لو مسجد محتاج مروحة ولا محتاج فرش ولا شيء نشتريه، ويجب نصح الناس القائمين بالابتعاد عن كل مخالف.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم شيخنا.
بارك الله فيك عبد الله.
نعم.
أنت عبد الله؟
نعم عبد الله.
عبد الله سامسونج.
حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك عبد الله.
آمين. في قولي ومن على قبر سراجا أو قدا، يدخل في هذا كل ما يتزين القبر به من مصابيح والزهور.
نعم، هذا كله لا يجوز، والكتابات على القبر أيضا لا تجوز، تلوين القبر لا يجوز، الألوان والجص والمحارة والكتابة واللمبات وكل هذا لا يجوز.
شغل هذا البيت إلا أن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. أنا لما فهم هذا
لا سنة ولا فريضة منه، لأنه حبط عمله، المشرك حبط عمله، ليس الذي وضع سراج وألوان، لا، وإنما الذي دعا المقبور. الذي وضع السراج هذا ارتكب بدعة، والذي وضع كتابات على المسجد وورود وأزهار وكذا هذه كلها بدعة، لكن الذي دعا صاحب القبر هذا مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
بارك الله فيكم.
الله فيكم. أنا عندي سؤال، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وحفظكم ورعاكم.
نعم.
يا شيخنا بارك الله فيكم، أما بالنسبة يعني الحديث أن الملائكة موكلون يعني لتبليغ يعني الصلوات التي تقوم على النبي، هل هذا الحديث يصح؟ بارك الله فيكم.
أما تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه حقيقة مؤكدة، أن الله وكل ملكا معينا يبلغ روح النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ روحه السلام. وأما هل باقي الأموات هناك ملائكة تبلغهم السلام؟ لا.
نعم بارك الله فيكم يا شيخنا وحفظكم الله ورعاكم.
بعض الناس في شهر يقومون ب يعني يكنسون قبر آبائهم أو أمهاتهم، ما حكم ذلك؟ بارك الله فيك.
يأخذون آبائهم وأمهاتهم إلى القبور ولا ماذا؟
لا يقومون ب يكنسون يعني يكنس المكان، يكنس المكان قبر آبائهم.
يغنون غناء؟
أي كنس يعني يكنس.
شيخنا ينزفون قبور آبائهم كل أسبوع، يكنسون وينزفون القبر.
إذا كانوا كل أسبوع يذهبون ينظفون، لو في قمامة مثلا أو ورود متناثر لا بأس، لتسهيل زيارة الناس للقبور، وليس من باب الاهتمام بالقبور، إنما لتسهيل زيارة الناس للقبور.
أما غير هذا؟
أما غير هذا لا، الحي أولى من الميت.
نعم. بعض الناس يذهبون كما قلنا يكنسون وياتون بالأوراد وأشياء ويدعون جانب القبر وفوق القبر.
لا لا، هو لو فقط في قاذورات أو بعض الناس تسبب في وجود كمامة أو قشر طعام ولا شيء يزالنا، لكن زينة وزيادة في التنظيف وتعطير القبور لا لا يجوز نهائيا.
والكلام لهم في القبر للمقبور، الكلام للمقبور تخبره بأحوالك و
لا لا، هذا من البدع. الموت لا يسمعون، الرجل اللي قالوا الموت لا يسمعون، وقال
نعم
وما أنت بمسمع من في القبور، وقال إنك لا تسمع الموت، فالموت لا يسمعون.
ويدخل هذا في وسائل الشرك.
يدخل هذا في وسائل الشرك لا شك.
نعم، بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
يا علي كيف حالك يا علي؟
بالخير والحمد لله. وأنتم؟
أين الشاي يا علي؟
شاي إن شاء الله إن جيتم. إن شاء الله تعالى نحن في انتظاركم ولو كان غدا. آمين. نعم شيخ، عندنا عادة في بلدنا، يعني في كل سنة يختارون يوما ويذهبون وينظفون المقبرة كلها.
نعم،
ما حكم هذا؟
هل يعتقدون أن هذا من التعبد يعني؟
لا، يعني للأجر ينظفون، يقولون
لو كان
ليس
لو كان القبور فعلا حصل فيها تلوثات أو كمامة أو أشواك مثلا، وهم ذهبوا يزيلون يسهلوا الناس، لا بأس. أما
هذا هو
التزيين والاهتمام للقبور لا.
نعم نعم، مفهوم، بارك الله فيكم. نعم شغلة في قصيدة اللامية، وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأرد عهدتها
يعني صفات الرب عز وجل.
نعم، وأرد عهدتها إلى نقالها.
ونرد عهدتها إلى نقالها، يعني الذين نقلوا لنا صفات الرب بالأدلة خلاص نأخذها، نقل الله ونقل صلى الله عليه وسلم، نزل هذه الصفات
ونقولها كما جاءت،
لا كيف، لا ندري
الكيف،
نفوض في الكيفية،
نفوض
في الكيفية.
نعم،
بارك الله فيكم.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم،
حفظك الله.
أحسن الله إليكم شيخنا.
آمين.
ما حكم التجمع لزيارة القبور؟
التجمع لزيارة القبور إذا كان للعزة والعبرة لا بأس، أما هذه التنظيمات التي تفعلها الإخوان اليوم الفلاني زيارة القبور وندعو بالطريقة الفلانية ونقول الدعاء مع بعض، هذا كله من تنظيمات الإخوان لا يجوز.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم يا شيخ، أنا عندي سؤال، بارك الله فيكم. أما الوعظ في القبر بعد دفن الميت، وخاصة يعني يخصصون الذي الإمام الذي يصلي على الميت، يعني يقوم بعد دفن الميت ويقوم بالوعظ، هل هذا من السنة بارك الله فيكم؟
هذا من البدع، كل واحد يدعو وحده، ولا أحد يخطب ولا دعاء جماعي.
أما قراءة القرآن في القبر يعني
هذا
أيضا
يعني من البدع.
السلام عليكم شيخ.
نعم، بارك الله فيكم يا شيخ، أحسن الله إليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام.
بارك الله فيك بخصوص الفوائد الربوية، جزاك الله خير.
هذا أيوة.
سؤال على الخاص بخصوص الفوائد الربوية، جزاك الله خير.
بخصوص الفوائد الربوية؟
نعم، عندي سؤال على الخاص.
طيب يا بيو، حاضر.
أحسن الله إليكم شيخنا. وبعض الناس يحيطون القبور بالأحجار مرتفعة، هل يدخل هذا في ارتفاع القبور؟ في رفع القبور؟
لا، لا يدخل في ارتفاع القبور، وإنما يدخل في الإسراف الذي لا فائدة منه،
يكون بدعة،
يكون إسرافا تبذيرا.
وتخصيص يوما لزيارة القبور،
تخصيص يوم لزيارة القبور لا، هذا لا ينبغي، وإنما حسب ما يتيسر، يتيسر الإنسان ذهب دون تحديد يوم محدد في زيارة القبور.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم شيخنا.
آمين.
يعني صلاة النوافل يعني الرواتب. يعني يصلى مثلا بعد الظهر ركعتين. يصلى يعني قبل الظهر مباشرة أو يمكن قبل العصر. نعم.
تصلى بعد الأذان. يعني راتبة الظهر القبلية تصلى بعد أذان الظهر لا قبله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخنا؟ بارك الله فيك.
أكرمك الله محمد.
أحسن الله إليك شيخنا فيما يتعلق بالدعم الذي تعطيه بعض المؤسسات الأعمال الاجتماعية بعد أداء العمرة أو أداء الحج.
يعني يعطوا أحدا مكافأة عمرة أو حج؟
لا، بعد أن تقدم من العمرة أو تقدم من الحج تحضر الوثائق التي تثبت أنك كنت في عمرة ويعوضونك إن صح التعبير.
أنا والله مش فاهم يا محمد، لكن يعني لو مسابقة والمسابقة نتيجتها عمرة ما في بأس.
لا لا شيخنا بارك الله فيك وحبك في الله، فيما يتعلق في أنا أعمل في موظف حكومي، أعمل موظف حكومي، لكن بعد الذهاب إلى العمرة شيخنا والقدوم من العمرة أحضر ما يثبت ذلك أني سافرت، فأحصل على التعويض من العمل هذا الحكومي.
يعني بعد ما تسافر العمرة وترجع ماذا يحدث؟
أعوض عن مصاريف العمرة.
تعوض عن الأجازة بالمال؟
لا، أعوض عن ما دفعته في العمرة. مثلا ذهبت للعمرة وصرفت مليونين يعطوني مليون.
جزاهم الله خير، هذه منحة لا بأس بها. جزاهم الله
بارك الله وفيك. بارك جزاك
حفظك الله.
السلام عليكم
شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي كان يقصد الرواتب التي تصلي مثلا بعد الظهر ركعتين، ممكن أن تؤخر هذان ركعتان إلى قبيل العصر؟
نعم يصلح، ما بين الظهر والعصر السنة البعدية تصلي لا بأس.
بعدية
في أي وقت من بعد الظهر إلى أذان العصر.
وبعد المغرب كذلك؟
بعد المغرب إلى أذان العشاء لا بأس.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم السلام.
أحسن الله عليكم الشيخ.
آمين.
شكر الله لكم.
كلمك
الشيخ
الله.
ما هو الضابط لمسألة العذر بالجهل؟ يعني إذا وقع الإنسان الشرك.
شيوع الحكم وانتشاره. يعني مثلا أنت من الجزائر مثلا. لا أحد يشرب الخمر ويقول أصلي لا أعلم إذا الخمر حلال أو حرام أو حلال. لا. في بيئات الحكم شاع فيها وانتشر. فلا يعذر فيه بالجهل. يعني مثلا في المملكة العربية السعودية لا يعذر أحد يحلف بغير الله، لأن هذا شائع منتشر بين الناس يتلقونه ويتعلمونه من الصغر. بينما نعذر الناس في مصر مثلا أو في ليبيا إذا حلفوا بالنبي أو بغير ذلك نعذرهم ونعلمهم مخطئون ونقول قل لا إله إلا الله ولا تحلف إلا بالله. فالشيء الذي شاع وانتشر لا يعذر فيه بالجهل، لكن هناك بيئات أشياء كثيرة لم تنتشر هناك ولا يعرفونها فيعذرون بالجهل. ومثلا الرجل الذي جهل صفة قدرة الله تبارك وتعالى فأمر أولاده إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه ويزروه في الهواء، فالله جل قال له كن فكان، ما حملك على ما فعلت؟ قال ما خافتك يا رب. فهو عنده خوف من الله لكن يجهل صفة كمال قدرة الله، فعافى الله عنه وادخله الجنة. فإذا العبرة والضابط الوحيد أن يكون الشيء الذي أخطأ فيه الشخص ليس شائعا ولا منتشرا في بيئات مثلا بعيدة جدا ولا يعلمون أن الخمر حرام، يسلمون ولم يعلموا أن الخمر حرام فشربوها ولا يعلمون فيعذرون بالجهل. نعم.
السلام
عليكم الشيخانة. السلام عليكم الشيخانة.
عليكم السلام ورحمة الله.
حفظك الله شيخنا، حفظك الله.
رحمك الله، بارك الله فيك بن شوكة.
شيخنا، هل يجوز القول بأن فلان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق؟
أن فلانا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق؟
نعم.
والله كان السلف يقولون إن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. كان قران الحسن بن علي رضي الله عنه أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا.
شكرا شيخنا، شكرا،
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله عليكم، ما حكم التسمي بسيف الله أو سليم الله أو أسد الله؟
سليم الله هذه عجيبة جدا، ملهاش، ليس لها معنى. ما معنى سليم الله؟ لكن غير ذلك ماذا؟
أسد الله أو سيف الله.
أسد الله لا بأس، حمزة رضي الله عنه كان أسد الله. حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم كان أسد الله.
وكذلك سيف الله شيخنا؟
وكذلك سيف الله كخالد بن الوليد رضي الله عنه، ومعظم الصحابة كانوا سيوفا لله عز
وجل. هذا نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وأما إن كان اسمه الحقيقي،
حتى التسمية بذلك لا بأس. اسم فرع من الصفر.
السلام عليكم
شيخنا، بارك الله فيك. أسد الله ألا يعد لقبا؟
هو لقب، لكن لو واحد تسمى باللقب لا المانع. يعني الآن لو واحد تسمى أبو بكر، أبو بكر هذا ليس اسما، هذا لقب لأبي بكر الصديق. فلو واحد أخذ اللقب وجعله اسما ما المانع؟
أما نسمي أحدا بأثر السنة؟
السنة، هل السنة تمنع من التسمية بهذه الأسماء؟ لا.
وسيف الدين مثلا،
وسيف الدين وشمس الدين يكره هذه الأسماء، يكره، لكن لا بأس بها، فقط يعني حد الكراهة التنزيهية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بخصوص الاسماء، حكم التسمية بعبد النور.
عبد الدار لا داعي لذلك، لا داعي. هو طبعا كان عبد الدار وبني عبد الدار معروفين، كانوا هم حملة الرايات في الإسلام، لكن لا نسمي عبد الدار ولا عبد المطلب ولا نعبد أحدا لغير الله عز وجل.
عبد النور، النور،
لا عبد الدار لا، ولا عبد النور.
عبد النور، عبد النور،
عبد النار لا، ولا عبد الدار، لا يجوز التعبيد لغير الله.
ليس النار، النور.
النور ليس من أسماء الله، وهو مختلف فيه. الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم يرون أن النور من أسماء الله، فلا بأس لمن سمى نفسه عبد النور بهذا، لكن أنا مع الرأي القائل بأن النور ليس من أسماء الله.
جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول سائل: لقد منحني شخص دينا بدون فائدة، بدون فائدة ربوية، ولكن العقد ينص على أنه إذا لم يتم سداد المبلغ الإجمالي قبل التاريخ المتفق عليه فستكون فائدة السداد المتأخر بنسبة 5% شهريا مستحقة، فهل يجوز للمسلم؟
لا يجوز. لا يجوز
هذا، لا يجوز للمسلم.
لا يجوز.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. شيخنا
بارك الله فيك.
آمين.
سألتك سابقا عن حكم أكل ماكدونالد، فأجبتني بلا حرج في ذلك، لكن شيخنا بارك الله فيك، عن طريقة الذبح، يتحدث الناس سلبيا عن طريقة الذبح.
طريقة الذبح؟
اللحوم مطاعم ماكدونالدز.
والله اللي فهمته من السؤال انه طريقة الذبح، ما هو لابد من قطع شيئين من ثلاثة، الودجين والحلق، يقطع ودج وحلق او ودجين،
أحسن الله عليك شيخنا. أتحدث عن مطاعم العالمية المشهورة ماكدونالدز، أتحدث عن الأكل من هذه اللحوم التي تحضر مستوردة. يتحدث الناس
نعم اللحوم المستوردة، إذا الغالب في العالم الآن أن كل اللحوم المستوردة يتم ذبحها بطريقة حلال، لأنهم يخافون من ضياع الأسواق الإسلامية التي تستورد هذه اللحوم. ففي استراليا، بلجيكا، هولندا، غيرها، يعني مراكز معينة هي التي تذبح، فبالتالي اللحوم المستوردة لا بأس بها.
خير، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله فيك.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله
عليكم. أريد أحكي لك حادث حصل مع امرأة. هي كان يجهلون الذهاب إلى العرافين والكهنة، هم لا يميزون بين الرقاة والكهنة، فهي ابتليت بالذهاب إلى أحد من السحرة المشعوذين، ظن منها أنه يعني عمر ليس فيه حرمة وكذي، فقال لها بنفس ثياب الرجال وأن تأتي بدجاجة وذبح خروف وأشياء مثل هذه، وما أعرف مع الورد وكذا، فهل هذه تعذر؟
إذا ذهبت المرأة وهي جاهلة جدا بهذا
وتوفيت على هذه الحالة
وظنت أنها حلال، فهذه معفو عنها، ولكنها آثمة بالجهل، يعني تعذر بجهلها وتأثم به، لأن الجهل نفسه معصية.
وهل هذا يعد من الشرك؟
هي فعلت شركا لكن تعذر بجهلها.
صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول سائل أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم ورعاكم، قال صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السم. نعم. قال: هل يدخل في هذا الحديث أمراض القلوب كالشبهات مثلا؟
لا لا لا، هي شفاء بدن وليس لأمراض القلوب. أمراض القلوب شفاءها ذكر الله وتعلم العلم الشرعي.
بارك الله فيكم. شيخنا، هل الخوارج ينكرون شفاعة العظمى أيضا؟
الخوارج؟
نعم، شفاعة العظمى، هل ينكرون شفاعة العظمى؟
الشفاعة ينكرون، الخوارج ينكرون الشفاعة لله.
شيخنا بارك الله فيكم. نعم شيخنا، إذا رأينا ثعبانا يدخل في القبر هل يدل أنه يعذب؟
ما فهم.
قلت بارك الله فيكم، إذا رأينا يعني ثعبانا يدخل في القبر،
إذا رأينا ثعبانا يدخل في القبر،
نعم هل يدل هذا أنه يعذب، أن صاحب القبر يعذب؟
لا 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 لا، لا يدل على شيء، ولكن لابد أيضا من منع الثعبان وقتله، لكن لا يدل على أن صاحب القبر في أي شيء.
نعم نعم نعم، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا. ما فهمت معنى البيت فإنه مجدد جهاره.
إنه مجدد جهار، يعني مجدد، يعني يعلن ويجاهر بالشرك ويجدد دين اليهود والنصارى والعياذ بالله، يعني يجدد سنة اليهود والنصارى، يرفع البدعة والشرك ويظهره علنا جهارا، يعني علنا.
نعم بارك الله فيكم.
آمين.
وما حكم تعليم القرآن من مبتدعين؟
لا نتعلم شيء من المبتدع خالص، ولا قرآن ولا غير، خلاص، لأنه الآن وسائل التواصل موجودة ونتعامل مع أهل السنة في كل شيء فقط.
أحسن
الله. نعم بارك الله فيكم.
آمين.
ما هو الضابط يعني الذهاب مع أهل البدع؟ هل كل من ذهب مع أهل البدع يعد مبتدعا أم في
يوجد
ضابط؟
الذي يقع في البدعة هو مبتدع نوعا إلى أن نقيم عليه الحجة فيصر عليها فيكون مبتدعا عينا.
أما من يذهب معهم يذهب معهم هل يعذر بعدم معرفة حالهم؟
يعذر إذا كان فعلا اتحقق في ذلك فهو يعذر، ولكن ندين عمله ونبين أنه بالبدعة.
جزاك الله خيرا.
الإخوة في تنفال سلموا على أبي ميمون وعلى الإخوة.
بارك الله فيكم يا شيخنا. بارك الله فيكم يا شيخنا. كيف نجد رضا الله؟
كيف إيش؟
كيف نجد رضا الله؟
ما فهمت والله.
كيف نجد رضا الله؟ رضا الله
كيف نجد رضا الله؟
نعم،
إذا التزمنا الإخلاص والصواب حصلنا على رضا الله عز وجل. إذا الإنسان التزم بأوامر الله وأنه ابتعد عن نواهيه وأخلص له فإنه يفوز برضا الله تبارك وتعالى. والصحابة فازوا برضا الله ورضوا عنه لأنهم التزموا الطاعات واجتنبوا المعاصي بقدر ما يستطيعون.
بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم شيخنا.
آمين. بارك الله فيك أبو ميمون.
أي نعم، أنا حاضر أستمع للدروس.
نعم رأيتك الحمد لله. بارك الله
فيك. نعم، وغدا إن شاء الله سنفتتح المركز.
على بركة الله حاول تترجم لهم بعض الأشياء خلاصة الدرس سلم الوصول.
نعم.
بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كان أحدا حفظ القرآن ونسي أغلبه ويريد أن يراجع،
إذا الإنسان نسي متعمدا يعني أهمل فنسي هذا مرتكب كبيرة، أما بدون إهمال ولكنه نسي فعليه أن يكثر دعاء الله في الثلث الأخير من الليل.
نعم، وأيضا عنده متون
العظيم ربيع قلبي ونور صدري، ومن الدعاء اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهل.
فسؤالنا جزاكم الله خيرا. فعنده متونا أيضا ويريد أن يراجع القرآن، الأحسن له ما هو الأحسن له؟ أن ينفرد القرآن بالحفظ ولا يدوم الإثنان معه؟
بالنسبة لفهم التوحيد ودراسته مقدم، أما حفظ المتون أو القرآن، القرآن أولى من حفظ المتون، لكن ليس حفظ القرآن أولى من تعلم العفيف.
جزاكم الله خيرا.
حفظكم الله وبارك الله فيكم، ونلتقي في المرة القادمة إن شاء الله. تبارك الله، جزاكم الله خيرا.
شيخ أبوان، السؤال الأخير، هل لا نحكم على أحد أنه في الجنة أو في النار إذا كان حيا؟ وكذلك هل إذا كان في القبر، إذا كان واحد في القبر، هل لنا أن نعرف، هل علينا، هل يجوز لنا أن نقوله هو في عذاب الآن أو ينعم؟
لا 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 نحكم لأحد بجنة ولا بجنة إلا من حكم له الله ورسوله. فنقول أبو لهب في النار، فرعون في النار، ابن سلول في النار، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة. لكن الناس الآن لا نقول فلان في النار ولا فلان في الجنة. المحسن نقول نرجو له أن يكون في الجنة، والمسيء نقول نخشى عليه أن يعذب في النار، لكن لا نقول فلان في الجنة ولا فلان في النار. حتى الكفار الذين ماتوا لا نقولهم في النار إلا إذا ماتوا على الكفر.
وكذلك أننا نقول فلان يعذب في قبره وفلان ينعم.
لا لا، ما نقول هذا، لكن نقول أبو بكر ينعم في قبره الآن، أبو جهل يعذب في قبره الآن، ممكن هذا الذي نص عليه.
وكذلك بعض الناس إذا كانوا يحفرون القبر مثلا، إذا اشتد التحفير يقولون لعل هذا الميت شقي.
لا، إذا قالوا لعل ممكن، لعل، أما الجزم والتأكيد لا.
وكذلك ظهور علامات في القلب مثل خروج ثعابين وامثال ذلك.
اذا الواحد الناس امامنا على كبيره نقول نخشى ان يكون يعذب، لكن نؤكد لا، العلم عند الله، هذه امور غيبيه لا يعلمها الا هو.
السلام عليكم شيخنا.
او يدلون بعلامات الواقعيه على هذه الاشياء.
ما انا قلت لك لا نجزم لاحد بجنه ولا بنار، ولكن نرجو للمسيء ونخاف على نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيده اهل العلم.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
اي حفيظه
شيخنا، بارك الله فيكم. الذين
امين
الذين يقولون بالمنع من زياره المراه القبور يستدلون بقول يعني له أصل في اللغة، يعني يقولون أن صيغة المبالغة قد تأتي بمعنى اسم الفاعل، يعني مثلا هنا لعن الله زوارة قبور يعني لعن الله زائرة قبور، يستدلون بقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، يعني الله سبحانه وتعالى ليس بظالم للعبيد. ما قولكم يعني في هذا؟
هو الصحيح في هذا أن المبالغة تنفي سواها، يعني زوارات لا تعني أن كل الزائرات، لأن زوارات معناها المكسرات من الزيارة. والدليل على هذا الفهم أنه صحيح أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ماذا نقول إذا دخلنا على القبور، فقال قولي كذا، ولم يقل لها لا ينبغي لك أن تزوري القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة جالسة عند قبر وتبكي، فقال اصبري، اتق الله واصبري، فقالت إليك عني ولم تعرفه. فلما عرفوها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم يقل لها لماذا دخلت القبر وزرت القبر. فالمرأة لها أن تزور القبور بهذه الأدلة التي تنضم إلى تفسير صيغة المبالغة زوارات.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أسألك ما حكم المرأة الحائض دخولها المسجد لتعلم القرآن؟
المرأة الحائض تقرأ القرآن، تمسك المصحف وتدخل المسجد وتحضر الدروس، ولا يمنعها من كتاب ربها شيء. فالمرأة الحائض لا يوجد دليل على منعها من المسجد، لأن عائشة دخلت المسجد الحرام وهي حائض، منعت من الطواف ولكن دخلت المسجد وبقيت فيه. فالمرأة الحائض تدخل المسجد للدرس والغير، ولكن لا تصلي وتقرأ القرآن وتمسك المصحف بيدها، لا بأس.
شكرا، بارك الله.
نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في سلم الوصول قال الشيخ حافظ أحمد حكمي: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، إذ كل ذنب موشك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن. يقول أن زائر القبور، لأن الزيارة كما بيناها المرة السابقة ثلاث أنواع: زيارة شرعية وهي التي يقصد بها أن يتعظ بالموت وأن يعني يعلم مآله وأنه لا شك سيذوق الموت وسيكون مع هؤلاء ويسلم على هؤلاء الموتى ويدعو الله عز وجل له. وأما الزيارة الشركية فهي أن يدعو المقبور، يعني يدعو الميت أو يستغيث به. والزيارة البدعية هي التي يذهب هناك ويظن أن دعاء الله من هناك أفضل وأولى. فهنا سيبين الزيارة الشركية، قال: وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك، يعني إذا ذهب الزائر للقبور ودعا صاحب القبر نفسه فهنا قد أشرك بالله العظيم وجحد، لأنه يسأل ميتا لا يقدر على شيء، فإنه يسأل ميتا ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل من جلب خير أو دفع ضر أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك. فقد أشرك بالله العظيم سبحانه عز وجل، وجحد حق الله تعالى في أن يوحد وأن يعبد وحده سبحانه عز وجل. الله عز وجل هو المستحق وحده للإفراد بالتوحيد والعبادة. قال الله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وقال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا يجوز دعاء المقبور، وهذا أمر للأسف يشيع في بلادنا الإسلامية. وللعجب أنه بدلا من أن يهتم الدعاء أو الذين يعتبرون أنفسهم دعاء، بدلا من أن يهتموا بهداية الناس إلى توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك، فإنهم يعني يؤلبون الناس ويدعون الناس للخروج على الحكام وإشعال الثورات سبحان الله، ويضلون الناس والعياذ بالله. بينما ترى العجب العجاب، فمثلا يوجد في القاهرة قبر الحسين رضوان الله عليه، وطبعا يستحيل أن يكون شيء من الحسين موجود في القاهرة عليه رضوان الله، يستحيل، لأن الحسين رضوان الله عليه قتل في كربلاء وقطعت رأسه، فأما جسده فذهب في الأرض في التراب في كربلاء، وأما رأسه فقد نقلت ثم صار مآلها إلى المدينة، دفنت بجوار أمه فاطمة رضي الله عنها. لكن الفاطميين وهم العبيديون أخبث ألوان الشيعة بقيادة الحاكم بقيادة المعز لدين الله الفاطمي، وهو الخبثاء أنجاس مشركون والعياذ بالله من غلاة الشيعة والعياذ بالله، لما بنوا القاهرة ادعوا أن رأس الحسين رضوان الله عليه قد طارت من المدينة ووصلت إلى القاهرة ودفنت في المشهد الحسيني الموجود في القاهرة في مواجهة المسجد الأزهر، الجامع الأزهر. طيب، فطبعا رأس الحسين لا يمكن تكون طارت بعد مقتله ب350 عاما أو ب300 عام، يستحيل أن تكون طارت وانتقلت. أولا لأن هذا ليس عليه أي دليل وهذا وهم، ثانيا هذا كذب، ثالثا لو خير الحسين، نفترض أن له اختيار وهو ميت لا اختيار له، لكن نفترض أنه له الاختيار فرضا تنزلا فقط، هل يترك جوار أمه فاطمة رضي الله عنهما في البقيع وجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار 100,000 صحابي ولينطلق إلى قاهرة المعز؟ هذا أعوذ بالله، كيف يصدق الناس هذه الأوهام؟ المهم أنه أقيم قبر الحسين على رأس مزعومة، وصار مسجدا كبيرا يذهب إليه كثير من الناس ويشركون بالله هناك، يدعون الحسين رضي الله عنه وهو ميت طبعا وغير موجود، يدعونه: هذه امرأة تريد، تزوجت من سنين ولم تحمل، هذه امرأة تخاف أن يطلقها زوجها، هذه امرأة تريد أن يتزوج فلان الفلاني، فدعو الحسين أن يحبب قلبه فيها، وأشياء من هذا القبيل والعياذ بالله، شرك بالله. وهذا منتشر في قبر الحسين، مسجد الحسين، وكذلك في عند السيد البدوي في طنطا، وعند إبراهيم الدسوقي في دسوق، وأبي العباس في الإسكندرية وهو بديل عن أبي الحسن الشاذلي والعياذ بالله، وأيضا عند عبد الرحيم القنائفي، وكثير جدا من قبور ما يزعمون أنهم أولياء يذهب الزائرون إليهم ليدعوهم ويستغيثوا بهم ويتوسلوا إليهم والعياذ بالله، ويقربون لهم القرابين. فهذا والله شرك كبير جدا والعياذ بالله، وهو موجود عند ضريح عبد السلام في ليبيا وابن بشيش وفي المغرب وهكذا. فنعوذ بالله من هذا الشرك، نعوذ بالله من كل هذا. على العموم، إذا ذهب الإنسان إلى قبر أحد ودعاه من دون الله عز وجل فهذا إشراك بالله تبارك وتعالى، شرك أكبر. فلذا قال وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد. طيب وطالما أشرك قال لم يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. هو طبعا لما فعل هذا الشرك وأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، لما فعل هذا فإن الله لا يقبل من هذا الداعي مع الله عز وجل الذي يتخذ من أولياء من هؤلاء يعني آلهة من دون الله عز وجل، لن يقبل منه صرفا أي نافلة ولا عدلا أي فريضة، لأنه أشرك، لأن أشركت لأحبطن عملك، فلا يقبل الله عز وجل منه لا نافلة ولا فريضة، لأن الكافر عمله كل حابط والله لا يقيم له وزنا، قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يعني معناه اعبد الله وحده سبحانه وحده وحده، فإذا أشركت حبط عملك كله والعياذ بالله. ثم قال إذ كل ذنب موشك الغفران، إذ يعني لأن، لأن هذا حرف تعليل، كل ذنب من الذنوب كبيرا أو صغيرا قابل الغفران، موشك الغفران يعني قابل الغفران، يرجى أن يغفره الله عز وجل، يؤمل أن يغفره الله تبارك وتعالى، إلا اتخاذ الند للرحمن، إلا الشرك، الموبقات كلها ممكن تغفر إلا الشرك، لأن الإنسان إذا لقي الله عز وجل بكل ذنب خال الشرك فإنه يدخل في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وغفر له، وإن شاء عذبه في النار فترة ثم أخرجه بعد ذلك إلى الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فهذا الكلام كلام عظيم جدا سبحان الله. ثم نقل المصنف إلى فصل آخر، فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات، يعني أشياء تحدث عند الزيارات. نقولنا الزيارات ثلاثة أقسام، فالقسم الشركي والعياذ بالله، وكذلك القسم البدعي والعياذ بالله، يقع منهم أشياء من أعجب ما يكون والعياذ بالله. فنسأل الله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فالإنسان إذا دخل، إذا مر على مناطق فيها عذاب لابد أن يكون باكيا. كمان أن يدخل الإنسان إلى أماكن ويشرك بالله تبارك وتعالى فيها، أعوذ بالله. لكن على العموم نؤجل هذا الكلام وندخل في الأبيات التي قالها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله. قال ومن على القبر سراجا أو قدا أو بتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. هنا سيتكلم عن بناء القبور على المساجد، وطبعا فيه نصوص في ذلك، وكذلك اتخاذ السرج يعني إضاءة أنوار بلا فائدة وإنما فقط من باب إضفاء المهابة على القبور. فيقول ومن على القبر سراجا أو قدا، يعني الذي يوقد سراجا يضع لمبات، ولمبات ملونة وخضراء وغيره، فمن يضع على القبور هكذا هذا طبعا مبتدع والعياذ بالله. أما أو بتنى يعني بنى، أو بتنى على الضريح يعني على القبر الذي فيه ميت يظنونه وليا، على الضريح مسجدا، يعني اتخذ القبر نفسه مسجدا، فإنه مجدد جهارا. فالذي يفعل ذلك هو يحيي بدع وضلالات اليهود والنصارى والعياذ بالله. فإنه قال مجدد النهار لسنن اليهود والنصارى، يعني ضلالات طرائق، سنن بمعنى طرق، طرق اليهود والنصارى في أنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ويعكفون عليها ويقيمون لها الأعياد ويترددون عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب بعض الصحابة منه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر، إنها السنن كما شرحنا في المرة السابقة. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتتبعون سنن من كان قبلكم، وهذا شرحناه في المرة السابقة. إذن من اتخذ على القبور مساجد فهو مجدد سنن اليهود والنصارى والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذه آخر توصيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها لما أوردت هذا الكلام قالت يحذر ما صنعوا، يعني يحذر ما صنع اليهود والنصارى والعياذ بالله. طيب، ولذا قال المصنف رحمه الله كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. كم حذر المختار من ذا ولعن، يعني كثيرا، هنا كم معنى كثيرا، كثيرا ما حذر المختار، والمختار هو محمد صلى الله عليه وسلم، عن ذا الفعل الذي هو بناء القبور على المساجد، من اتخاذ القبور على المساجد أو إقامة الأعياد والبناء عليها وإيقاد السرج عليها. حذر ولعن في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، بعد أن ذكرت أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، كنيسة ماري يعني مريم، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، يعني تماثيل، كل الكنائس مليئة بالتماثيل والعياذ بالله، تمثال من يظن أنه ليسوع عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، وتماثيل ملائكة وتماثيل مريم عليها السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث العظيم جدا، وهو حديث في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حكت له أم سلمة رضي الله عنها في حضور عائشة رضي الله عنها أنها لما كانت مهاجرة إلى الحبشة لهجرة مع زوجها أبي سلمة رضي الله عن الجميع رأت كنيسة وفيها صور، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها قال أولئك شرار الخلق، فقال أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أصنام يضعونها هناك، أيقونات والعياذ بالله، أولئك شرار الخلق عند الله. لا إله إلا الله. وأيضا روت عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما بدأ احتضاره للتمهيد للقاء ربه وهو يموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه يغطي بملاءة أو كما يسمى كوفرت الآن غطاء على وجهه، وإذا اغتم بها يعني ضاق نفسه كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك، يعني قال وهو في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا كلامه. علقت عائشة رضي الله عنها قالت يحذر ما صنعوه، وأيضا هذا حديث البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى. قاتل الله يعني لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا في صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الصلاة إلى القبور، قال: لا تصلي إلى القبور ولا تجلس عليها. هذه من أيضا من البدع، أن يصلي الناس عمدا إلى القبور أو أن يجلسوا عليها، هذا إذاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يعني لأنه القبر لا يصلى فيه، هذا دليل أن البيوت لا يصلى فيها، وهذا حديث صحيح متفق عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، يعني الدهان ومحارة فهذا كله مما لا يجوز، وأن يقعد عليه قعود على القبور، وأن يبنى عليه، والأن يبنون والعياذ بالله، وبنوا مثل اليهود والنصارى مساجد والعياذ بالله. وهذا رواه الإمام مسلم رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، هذا خطأ صحيح، زوارات القبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني اتخاذ السرج والعياذ بالله، هذا لا يجوز. وإن كان هذا الحديث ضعيف إنما معناه صحيح. ويغني عنه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. زوارات يعني اللاتي يكثرن من الزيارة، فالنساء يزورن القبور نعم، يكثرن من الزيارة لا، يزورن القبور مع الالتزام بالآداب الشرعية وعدم اللطم والعويل وهذه الأشياء، ويتعظن كما يتعظ الرجال، ويتذكرن اليوم الآخر كما يتذكر الرجال كذلك. فمن شرار الخلق أو من شرار الناس من تدركه الساعة وهم من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. والذين يتخذون القبور مساجد، هذا رواه النبي، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن في ابن ماجه وغيره، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيدعو فيها، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذا حديث صحيح رواه ابن أبي شيبة وغيره، الصحابة الألباني رحمه الله. طيب، هذا القول معناه لا تتخذوا قبري عيدا، نعم، يعني لا تقام أعياد ولا مناسبات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يزار القبر أصلا، يعني لا يشد الرحل إليه، وإنما يزار تبعا للدخول المسجد النبوي، ولو كان الإنسان يمر في طريق خروجه من القبر أو في طريق دخوله سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تتركوا البيوت بدون صلاة نوافل في البيوت، لأن القبور ليست موضعا للصلاة. فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، لأن الله وكل ملكا يبلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم السلام. أما أن يحتج الصوفية وغيرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، هذا باطل، إنك ميت وإنهم ميتون كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن. فهو قد قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني السلام يبلغني، الملك يبلغني سلام النبي، سلام الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نحن الآن انتهينا من كل ما يتعلق بمسائل القبور والعياذ بالله، وفي المرة القادمة نتكلم في بقية السلم عن مسألة إطراء النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نفتح باب الأسئلة، بارك الله فيكم جميعا حفظكم الله، ونترك الفرصة أولا لإخواننا في تنفالة، لأن هذا الدرس درسهم ولكننا عممناه للفائدة.
الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم.
عليكم السلام وبركاته. مرحبا أبا مقبل.
نعم بارك الله فيكم شيخنا.
آمين.
الحمد لله. شيخنا ما قول كل من قال أن في خالي قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبوي.
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم وعلاقته مع قبره.
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر. أصلا هو مسجد ولم يكن فيه أي قبر نهائي. ثم بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة بعيد عن المسجد. لكن لما جاء عهد الوليد بن عبد الملك أمر بإدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن قد متن جميعهن رضي الله عنهن. فتم إدخال الحجرة النبوية وفيها جثمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتم الإدخال. إذن هذا ليس مسجدا مقيم على قبر، بل هو قبر أضيف إلى مسجد. وفرق كبير ما بين مسجد يقام على قبر وقبر يدخل في المسجد، هذا فرق كبير. ولذا المسجد العبرة بالأصل. ولذا قال ابن تيمية رحمه الله اتفق العلماء على أنه الحكم للأول فيهدم الثاني. يعني لو هو قبر وأقيم عليه مسجد يهدم المسجد، ولو هو مسجد ودخل فيه قبر يهدم القبر. فالعبرة بالأصل، فالأصل أنه مسجد. فالإنسان إذا دخل مسجدا فيه قبر والقبر هو الذي أضيف إلى المسجد فله أن يصلي فيه بشرط أن لا يكون القبر في القبلة. أما المسجد الذي يقيم على قبر فلا نصلي فيه نهائيا. أحمد بن حنبل يرى أن الصلاة باطلة، وأما الشافعي رحمه الله فرى أن الصلاة صحيحة ولكن صاحبها قد أثم إثما كبيرا. وإضافة يا أبا المقبل أن الصحابة رضي الله عنهم لما اضطروا إلى تنفيذ أمر الوليد وإدخال القبر في المسجد أحاطوه بثلاثة جدران مسلفة بحيث يستحيل استقبال القبر في الصلاة، معال. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا.
أيها
قوله صرفا وعدلا ولا عدلا، ما الفرق بينهما؟
الصرف هو السنة والعدل هو الفريضة. يعني السنة اللي قبل الظهر وبعده هذه صرف، وأما صلاة الظهر نفسها هذه عدل.
وما المقصود بقوله فيعفو عنه؟
وما المقصود بإيش؟
فيعفو عنه.
فيعفو عنه أن يغفر له.
السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ عندي سؤال بخصوص اللجنة الدينية في المسجد الذي نصلي فيه. أقامت اشتراك للمصلين، اشتراك شهري لمن يريد مساعدة المسجد بمبلغ مالي معين، فما نصيحتكم؟
والله لم أستطع تمييز معظم الكلام. أنت تقول في المسجد الذي عندكم ماذا؟
اللجنة الدينية أقامت اشتراك شهري لمن يريد مساعدة بمبلغ مالي معين.
حد بيدفع مبلغ مالي معين؟
نعم.
يدفعه لمن؟
للجنة الدينية لمساعدة المسجد وبناء.
جزاك الله خير.
وبناء؟
هو الآن يعطي مبلغا للمسجد ولإدارة المسجد، أليس كذلك ولا إيه؟
نعم نعم.
طيب لا بأس، جزاه الله خير. يخصص لمصالح المسجد من نظافة ومن أدوات نظافة وأشياء، لا بأس.
وإن كانت المسجد يقومون بالمساهمات في البدع كشراء الجوائز والأناشيد
والاحتفال. لا، المخالفات الشرعية دي لا تجوز، أناشيد هذه بدع.
هل نساعدهم فيها أم
لا؟ لا ما نساعدهم في الضلالات، لكن لو مسجد محتاج مروحة ولا محتاج فرش ولا شيء نشتريه، ويجب نصح الناس القائمين بالابتعاد عن كل مخالفة.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك.
أسأل الله إليكم شيخنا.
بارك الله فيك عبد الله.
نعم.
أنت عبد الله؟
نعم عبد الله.
عبد الله سامسون.
أياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك عبد الله.
آمين. في قولي ومن على قبر على قبر سراجا أو قدا يدخل في هذا كل ما يتزين القبر به من مصابيح والزهور.
نعم هذا كله لا يجوز، والكتابات على القبر أيضا لا تجوز، تلوين القبر لا يجوز، الألوان والجص والمحارة والكتابة واللمبات وكل هذا لا يجوز.
شيخ هذا البيت إلا أن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه، أنا لم أفهم هذا.
لا سنة ولا فريضة منه، لأنه حبط عمله، المشرك حبط عمله، ليس الذي وضع سراج وألوان لا، وإنما الذي دعا المقبور، الذي وضع السراج هذا ارتكب بدعة، والذي وضع كتابات على المسجد وورود وأزهار وكذا هذه كلها بدعة، لكن الذي دعا صاحب القبر هذا مشرك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
بارك الله فيكم.
الله فيكم. أنا عندي سؤال. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وحفظكم الله ورعاكم.
نعم.
يا شيخ أنا بارك الله فيكم، أما بالنسبة يعني الحديث أن الملائكة موكلون يعني لتبليغ يعني الصلوات التي تقوم على النبي، هل هذا الحديث يصح؟ وبارك الله فيكم.
أما تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه حقيقة مؤكدة، أن الله وكل ملكا معينا يبلغ روح النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ روحه السلام. وأما هل باقي الأموات هناك ملائكة تبلغهم السلام؟ لا.
نعم بارك الله فيكم يا شيخنا وحفظكم الله ورعاكم.
بعض الناس في شهر يقومون ب يعني يكنسون قبر أبائهم أو أمهاتهم، ما حكم ذلك؟
يأخذون أباءهم وأمهاتهم إلى القبور ولا ماذا؟
لا لا يقومون يكنسون يعني يكنس المكان، يكنس المكان قبر أبائهم.
يغنون غناء؟
أي كنس يعني يكنس.
شيخنا ينزفون قبور أبائهم كل أسبوع، يكنسون وينزفون القبر.
إذا كانوا كل أسبوع يذهبون ينظفون لو في قمامة مثلا أو ورود متناثر لا بأس، لتسهيل زيارة الناس للقبور، وليس من باب الاهتمام بالقبور إنما لتسهيل زيارة الناس للقبور.
أما غير هذا؟
أما غير هذا لا، الحي أولى من الميت.
نعم. بعد الناس يذهبون كما قلنا يكنسون ويأتون بالأوراد وأشياء ويدعون جانب القبر وفوق القبر.
لا لا، لو فقط في قذرات أو بعض الناس تسبب في وجود قمامة أو قشر طعام ولا شيء يزالنا، لكن زينة وزيادة في التنظيف وتعطير القبور لا يجوز نهائيا.
والكلام لهم في القبر للمقبور، الكلام للمقبور تخبره بأحوالك و
لا هذا من البدع، الموتى لا يسمعون، رجل اللي قال والموتى لا يسمعون، وقال وما أنت بمسمع من في القبور، وقال إنك لا تسمع الموتى، فالموتى لا يسمعون.
ويدخل هذا في وسائل الشرك؟
يدخل هذا في وسائل الشرك لا شك.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
يا علي كيف حالك يا علي؟
بالخير والحمد لله. ما أنتم؟
أين الشاي يا علي؟
شاي إن شاء الله إن جيتم. إن شاء الله تعالى نحن في انتظاركم ولو كان غدا. آمين. نعم شيخنا، عندنا عادة في بلدنا يعني في كل سنة يختارون يوما ويذهبون وينظفون المقبرة كلها.
نعم.
ما حكم هذا؟
هل يعتقدون أن هذا من التعبد يعني؟
لا يعني للأجر ينظفون، يقولون
لو كان
ليس
لو كان القبور فعلا حصل فيها تلوثات او كمامة او اشواك مثلا وهم ذهبوا للناس لا بقى
لو هذا هو
التزيين والاهتمام للقبور لا
نعم نعم مفهوم بارك الله فيكم نعم شغل في قصيدة اللامية وجميع آيات الصفات أمروها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأرد عهدتها
يعني الصفات صفات الرب عز وجل
نعم وأرد عهدتها إلى نقالها
ونرد عهدتها إلى نقالها يعني الذين نقلوا لنا صفات الرب بالأدلة نأخذها نقلها ونقلها صلى الله عليه وسلم نزل هذه الصفات ونردها كما جاءت لا كيف لا ندرس كيف نفوض في الكيفية نفوض في الكيفية
نعم بارك الله فيكم
أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم
حفظك الله
أحسن الله عليكم شيخنا
آمين
ما حكم التجمع لزيارة القبور؟
التجمع لزيارة القبور إذا كان للعزة والعبرة لا بأس أما هذه التنظيمات يتفعلها الإخوان اليوم الفلاني زيارة القبور وندعو بالطريقة الفلانية ونقول الدعاء مع بعض هذا كله من تنظيمات الإخوان لا يجوز
بارك الله فيكم
بارك الله فيكم يا شيخ أنا عندي سؤال بارك الله فيكم أما الوعظ في القبر بعد دفن الميت وخاصة يعني يخصصون الذي الإمام الذي يصلي على الميت يعني يقوم بعد دفن الميت ويقوم بالوعظ هل هذا من السنة بارك الله فيكم
هذا من البدع كل واحد يدعو وحده ولا أحد يخطب ولا دعاء جماعي
أما قراءة القرآن في القبر يعني
هذا أيضا يعني من البدع
السلام عليكم شيخ
بارك الله فيكم يا شيخ أحسن الله إليكم
كرمك عليكم السلام عليكم السلام
بارك الله فيك بخصوص الفوائد الربوية جزاك الله خير سؤال على الخاص بخصوص الفوائد الربوية جزاك الله خير
بخصوص الفوائد الربوية
نعم عندي سؤال على الخاص
طيب يا بايو حاضر
أحسن الله إليكم شيخنا وبعض الناس يحيطون القبور بالأحجار مرتفعة هل يدخل هذا في ارتفاع القبور في رفع القبور
لا يدخل في ارتفاع القبور وإنما يدخل في الإسراف الذي لا فائدة منه
يكون بدعة
يكون إسرافا تبذيرا
وتخصيص يوما لزيارة القبور
تخصيص يوم لزيارة القبور لا هذا لا ينبغي وإنما حسبما يتيسر كل يتيسر الإنسان ذهب دون تخصيص يوم محدد لزيارة القبور
السلام عليكم
عليكم السلام بارك الله فيكم
عليكم السلام ورحمة الله
نعم شيخنا
آمين
يعني صلاة النوافل يعني الرواتب يعني يصلى مثلا بعد الظهر ركعتين يصلى يعني قبل الظهر مباشرة أو يمكن قبل العصر نعم
تصلى بعد الأذان يعني راتبة الظهر القبلية تصلى بعد أذان الظهر لا قبل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف الحال شيخنا بارك الله فيك
أكرمك الله محمد
أحسن الله إليك شيخنا فيما يتعلق بالدعم الذي تعطيه بعض المؤسسات الأعمال الاجتماعية بعد أداء العمرة أو أداء الحج
يعني يعطوا أحدا مكافأة عمرة أو حج
لا بعد أن تقدم من العمرة أو تقدم من الحج تحضر الوثائق التي تثبت أنك كنت في عمرة ويعوضونك إن صح التعبير
أنا والله مش فاهم يا محمد لكن يعني لو مسابقة والمسابقة نتيجتها عمرة ما في بأس
لا شيخنا بارك الله فيك أحبك في الله فيما يتعلق في أنا أعمل في موظف حكومي أعمل موظف حكومي لكن بعد الذهاب إلى العمرة شيخنا والقدوم من العمرة أحضر ما يثبت ذلك أني سافرت فأحصل على التعويض من العمل هذا الحكومي.
يعني بعد ما تسافر العمرة وترجع ماذا يحدث؟
أعوض عن مصاريف العمرة.
تعوض عن الأجازة بالمال؟
لا أعوض عن ما دفعته في العمرة. مثلا ذهبت للعمرة وصرفت مليونين يعطوني مليون.
جزاهم الله خير، هذه منحة لا بأس بها. جزاهم الله
بارك الله فيك. بارك جزاك
حفظك الله.
السلام عليكم.
شيخنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علي كان يقصد الرواتب التي تصلي مثلا بعد الظهر ركعتين، ممكن أن تؤخر هذان ركعتان إلى قبيل العصر؟
نعم يصلح، ما بين الظهر والعصر السنة البعدية تصلي لا بأس.
بعدية
في أي وقت من بعد الظهر إلى أذان العصر
وبعد المغرب كذلك؟
بعد المغرب إلى أذان العشاء لا بأس.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. عليكم السلام.
أحسن الله عليكم الشيخ.
آمين.
شكر الله لكم. الشيخ ما هو الضابط لمسألة العذر بالجهل؟ يعني إذا وقع في الإنسان الشرك.
شيوع الحكم وانتشاره. يعني مثلا أنت من الجزائر مثلا. لا أحد يشرب الخمر ويقول أصلي لا أعلم إذا الخمر حلال أو حرام أو حلال. لا. في بيئات الحكم شاع فيها وانتشر. فلا يعذر فيه بالجهل. يعني مثلا في المملكة العربية السعودية لا يعذر أحد يحلف بغير الله، لأن هذا شائع منتشر بين الناس يتلقونه ويتعلمونه من الصغر. بينما نعذر الناس في مصر مثلا أو في ليبيا إذا حلفوا بالنبي أو بغير ذلك نعذرهم ونعلمهم مخطئون ونقول قل لا إله إلا الله ولا تحلف إلا بالله. فالشيء الذي شاع وانتشر لا يعذر فيه بالجهل. لكن هناك بيئات أشياء كثيرة لم تنتشر هناك ولا يعرفونها فيعذرون بالجهل. ومثلا الرجل الذي جهل صفة قدرة الله تبارك وتعالى فأمر أولاده إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه ويزروه في الهواء، فالله جل قال له كن فكان، ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك يا رب. فهو عنده خوف من الله لكن ليجهل صفة كمال قدرة الله فعافى الله عنه وادخله الجنة. فإذا العبرة والضابط الوحيد أن يكون الشيء الذي أخطأ فيه الشخص ليس شائعا ولا منتشرا في بيئات مثلا بعيدة جدا ولا يعلمون أن الخمر حرام، يسلمون ولم يعلموا أن الخمر حرام فشربوها ولا يعلمون فيعذرون بالجهل.
السلام عليكم الشيخانة. السلام عليكم الشيخانة.
عليكم السلام ورحمة الله.
حفظك الله شيخنا. حفظك الله.
رحمك الله. بارك الله فيك بن شوكة.
شيخنا هل يجوز القول أن فلان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق؟
أن فلان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق؟
نعم.
والله كان السلف يقولون إن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا. كان القرآن الحسن بن علي رضي الله عنه أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا.
شكرا شيخنا. شكرا.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله عليكم، ما حكم التسمي بسيف الله أو سليم الله أو أسد الله؟
سليم الله هذه عجيبة جدا، ليس لها معنى. ما معنى سليم الله؟ لكن غير ذلك ماذا؟
أسد الله أو سيف الله.
أسد الله لا بأس، حمزة رضي الله عنه كان أسد الله. حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم كان أسد الله.
وكذلك سيف الله شيخنا.
وكذلك سيف الله كخالد بن الوليد رضي الله عنه ومعظم الصحابة كانوا سيوفا.
عن هذا نعم. بارك الله فيكم شيخنا. وأما إن كان اسمه الحقيقي
حتى التسمية بذلك لا بأس، اسم فرع من الصفر.
السلام عليكم
شيخنا. بارك الله فيك. أسد الله ألا يعد لقبا؟
هو لقب، لكن لو واحد تسمى باللقب ده المانع. يعني الآن لو واحد تسمى أبو بكر، أبو بكر هذا ليس اسما، هذا لقب لأبو بكر الصديق. فلو واحد أخذ اللقب وجعله اسما ما المانع؟
أما نسمي أحدا بأسد السنة؟
السنة هذه السنة تمنع من التسمية بهذه الأسماء؟ لا.
وسيف الدين مثلا،
وسيف الدين وشمس الدين يكره هذه الأسماء، يكره لكن لا بأس بها، فقط يعني حد الكراهة التنزيهية.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
بخصوص الاسماء، حكم التسمية بعبد النور.
عبد الدار لا داعي لذلك، لا داعي.
عبد النور.
هو طبعا كان عبد الدار وبني عبد الدار معروفين، كانوا هم حملة الرايات في الإسلام، لكن لا نسمي عبد الدار ولا عبد المطلب ولا نعبد أحدا لغير الله عز وجل.
عبد النور، النور.
لا عبد الدار لا، ولا عبد النور.
عبد النور، عبد النور.
عبد النار لا، ولا عبد الدار، لا يجوز التعبيد لغير الله.
ليس النار، النور.
النور ليس من أسماء الله، وهو مختلف فيه. الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم يرون أن النور من أسماء الله، فلا بأس لمن سمى نفسه عبد النور بهذا، لكن أنا مع الرأي القائل بأن النور ليس من أسماء الله.
جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول سائل: لقد منحني شخص دينا بدون فائدة، بدون فائدة ربوية، ولكن العقد ينص على أنه إذا لم يتم سداد المبلغ الإجمالي قبل التاريخ المتفق عليه فستكون فائدة السداد المتأخر بنسبة 5% شهرية مستحقة، فهل يجوز للمسلم؟
لا يجوز. لا يجوز.
هذا لا يجوز للمسلم.
لا يجوز.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. شيخنا
بارك الله فيك.
آمين.
سألتك سابقا عن حكم أكل ماكدونالد، فأجبتني بلا حرج في ذلك، لكن شيخنا بارك الله فيك، عن طريقة الذبح، يتحدث الناس سلبيا عن طريقة الذبح.
طريقة الذبح؟
اللحوم مطاعم ماكدونالدز.
والله اللي فهمته من السؤال انها طريقة الذبح، ما هو لابد من قطع شيئين من ثلاثة، الودجين والحلق، يقطع ودج وحلق او ودجين.
أحسن الله عليك شيخنا. أتحدث عن مطاعم العالمية المشهورة ماكدونالدز، أتحدث عن الأكل من هذه اللحوم التي تحضر مستوردة، يتحدث الناس
مستوردة. اللحوم المستوردة، إذا الغالب في العالم الآن أن كل اللحوم المستوردة يتم ذبحها بطريقة حلال، لأنهم يخافون من ضياع الأسواق الإسلامية التي تستورد هذه اللحوم. ففي استراليا، بلجيكا، هولندا، غيرها، يعني مراكز معينة هي التي تذبح، فبالتالي اللحوم المستوردة لا بأس بها.
خير، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله فيك.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم. أريد أحكي لك حادث حصل مع امرأة، هي كان يجهلون الذهاب إلى العرافين والكهنة، هم لا يميزون بين الرقاة والكهنة، فهي ابتليت بالذهاب إلى أحد من السحرة المشعوذين، ظن منها أنه يعني عمر ليس فيه حرمة وكذي، فقال لها بنفس ثياب الرجال، وأن تأتي بدجاجة وذبح خروف وأشياء مثل هذه، وما أعرف مع الورد وكذا، فهل هذه تعذر؟
إذا ذهبت المرأة وهي جاهلة جدا بهذا
وتوفيت على هذه الحالة
وظنت أنها حلال، فهذه معفو عنها، ولكنها آثمة بالجهل، يعني تعذر بجهلها وتأثم به، لأن الجهل نفسه معصية.
وهل هذا يعد من الشرك؟
هي فعلت شركا لكن تعذر بجهلها.
صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول سائل: أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم ورعاكم، قال صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السم. نعم. قال: هل يدخل في هذا الحديث أمراض القلوب كالشبهات مثلا؟
لا لا لا، هي شفاء وليس لأمراض القلوب. لأمراض القلوب شفاءها ذكر الله وتعلم العلم الشرعي.
بارك الله فيكم. أي شيخنا، هل الخوارج ينكرون الشفاعة العظمى أيضا؟
الخوارج؟
نعم، شفاعة العظمى، هل ينكرون الشفاعة العظمى؟
الشفاعة ينكرون، الخوارج ينكرون الشفاعة. لا.
شيخنا بارك الله فيكم. نعم شيخنا، إذا رأينا ثعبانا يدخل في القبر هل يدل أنه يعذب؟
ما فهم.
قلت بارك الله فيكم، إذا رأينا يعني ثعبانا يدخل في القبر،
إذا رأينا ثعبانا يدخل في القبر،
نعم هل يدل هذا أنه يعذب، أن صاحب القبر يعذب؟
لا 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 لا، ما لا يدل على شيء، ولكن لابد أيضا من منع الثعبان وقتله، لكن لا يدل على أن صاحب القبر في أي شيء.
نعم نعم نعم، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا. ما فهمت معنى البيت فإنه مجدد جهارا.
إنه مجدد جهارا، يعني مجدد، يعني يعلن ويجاهر بالشرك ويجدد دين اليهود والنصارى والعياذ بالله، يعني يجدد سنة اليهود والنصارى، يرفع البدعة والشرك ويظهره علنا جهارا، يعني علنا.
نعم بارك الله فيكم.
آمين.
وما حكم تعليم القرآن من مبتدعين؟
لا نتعلم شيء من المبتدع خالص، ولا قرآن ولا غير، خلاص، لأنه الآن وسائل التواصل موجودة ونتعامل مع أهل السنة في كل شيء فقط.
أحسن بارك الله فيكم.
آمين.
ما هو الضابط يعني الذهاب مع البدع؟ هل كل من ذهب مع البدع يعد مبتدعا أم في يوجد ضابط؟
الذي يقع في البدع هو مبتدع نوعا، إلى أن نقيم عليه الحجة فيصر عليها فيكون مبتدعا عينا.
أما من يذهب معهم، يذهب معهم، هل يعذر بعدم معرفة حالهم؟
يعذر إذا كان فعلا اتحقق في ذلك فهو يعذر، ولكن ندين عمله ونبينه بالبدعة.
جزاك الله خيرا.
الإخوة في تنفالة، سلموا على أبي ميمونة وعلى الإخوة.
بارك الله فيكم يا شيخنا. بارك الله فيكم يا شيخنا. كيف نجد رضا الله؟
كيف إيش؟
كيف نجد رضا الله؟
ما فهمت والله.
كيف نجد رضا الله؟ رضا الله.
كيف نجد رضا الله؟
نعم،
إذا التزمنا الإخلاص والصواب حصلنا على رضا الله عز وجل. إذا الإنسان التزم بأوامر الله وأنه ابتعد عن نواهيه وأخلص له فإنه يفوز برضا الله تبارك وتعالى. والصحابة فازوا برضا الله ورضوا عنه لأنهم التزموا الطاعات واجتنبوا المعاصي بقدر ما يستطيعون.
بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم شيخنا.
آمين. بارك الله فيك أبو ميمون.
نعم أنا حاضر أستمع للدروس.
نعم رأيتك الحمد لله بارك الله فيك.
نعم وغدا إن شاء الله سنفتتح المركز.
أنا بركة الله حاولت ترجم لهم بعض الأشياء خلاصة الدرس سلم الوصول.
نعم
بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا كان أحدا حفظ القرآن ونسي أغلبه ويريد أن يراجع،
إذا الإنسان نسي متعمدا يعني أهمل فنسي هذا مرتكب كبيرة، أما بدون إهمال ولكنه نسي فعليه أن يكثر دعاء الله في الثلث الأخير من الليل.
نعم وإذا عنده متون
العظيم ربيع قلبي ونور صدري، ومن الدعاء اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت.
فالسؤال هنا جزاكم الله خيرا، فعنده متونا أيضا ويريد أن يراجع القرآن، فالأحسن له ما هو الأحسن له أن ينفرد القرآن بالحفظ ولا بدون ما الإتمام معه؟
بالنسبة لفهم التوحيد ودراسته مقدم، أما حفظ المتون أو القرآن، القرآن أولى من حفظ المتون، لكن ليس حفظ القرآن أولى من تعلم العقيدة.
جزاكم الله خيرا.
حفظكم الله وبارك الله فيكم، ونلتقي في المرة القادمة إن شاء الله تبارك الله. جزاكم الله خيرا.
السؤال الأخير، هل لا نحكم على أحد أنه في الجنة أو في النار إذا كان حيا، وكذلك هل إذا كان في القبر، إذا كان واحد في القبر هل لنا أن نعرف، هل علينا، هل يجوز لنا أن نقوله، أن نقول هو في عذاب الآن أو ينعم؟
لا 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 نحكم لأحد بجنة ولا بجنة إلا من حكم له الله ورسوله. نقول أبو لهب في النار، فرعون في النار، ابن سلول في النار، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، لكن الناس الآن لا نقول فلان في النار ولا فلان في الجنة. المحسن نقول نرجو له أن يكون في الجنة، والمسيء نقول نخشى عليه أن يعذب في النار، لكن لا نقول فلان في الجنة ولا فلان في النار. حتى الكفار الذين ماتوا لا نقولهم في النار إلا إذا ماتوا على الكفر،
وكذلك لا نقول فلان يعذب في قبره وفلان ينعم.
لا لا ما نقول هذا، لكن نقول أبو بكر ينعم في قبره الآن، أبو جهل يعذب في قبره الآن، ممكن هذا الذي نص عليه.
وكذلك بعض الناس إذا كانوا يحفرون القبر مثلا، إذا اشتد التحفير يقولون لعل هذا الميت شقي.
لا إذا قالوا لعل ممكن، لعل، أما الجزم والتأكيد لا.
وكذلك ظهور علامات في القبر مثل خروج ثعابين وأمثال ذلك.
إذا الواحد شخص مات أمامنا على كبيرة نقول نخشى أن يكون يعذب، لكن نؤكد لا، العلم عند الله، هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا هو.
السلام عليكم شيخنا.
يستدلون بعلامات الواقعية على هذه الأشياء.
ما أنا قلت لك لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، ولكن نرجو للمسيء ونخاف على نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه عقيدة
أهل. جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
أي حفيظة
الشيخ بارك الله فيكم. الذين
آمين. آمين.
الذين يقولون بالمنع من زيارة المرأة القبور يستدلون بقول يعني له أصل في اللغة، يعني يقولون أن صيغة المبالغة قد تأتي بمعنى اسم الفاعل، يعني مثلا هنا لعن الله زوارة قبور يعني لعن الله زائرة قبور، ويستدلون بقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، يعني الله سبحانه وتعالى ليس بظالم للعبيد، ما قولكم يعني في هذا؟
هو الصحيح في هذا أن المبالغة تنفي سواها، يعني زوارات لا تعني أن كل الزائرات، لأن زوارات معناها المكسرات من الزيارة. والدليل على هذا الفهم أنه صحيح أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، وأنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ماذا نقول إذا دخلنا على القبور، فقال قولي كذا، ولم يقل لها لا ينبغي لك أن تزوري القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة جالسة عند قبر وتبكي، فقال اصبري اتق الله واصبري، فقالت إليك عني ولم تعرفه. فلما عرفوها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ولم يقل لها لماذا دخلت القبر وزرت القبر. فالمرأة لها أن تزور القبور بهذه الأدلة التي تنضم إلى تفسير صيغة المبالغة زورت.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أسألك، ما حكم المرأة الحائض دخولها المسجد لتعلم القرآن؟
المرأة الحائض تقرأ القرآن، تمسك المصحف وتدخل المسجد وتحضر الدروس، ولا يمنعها من كتاب ربها شيء. فالمرأة الحائض لا يوجد دليل على منعها من المسجد، لأن عائشة دخلت المسجد الحرام وهي حائض، منعت من الطواف ولكن دخلت المسجد وبقيت فيه. فالمرأة الحائض تدخل المسجد للدرس ولغيره، ولكن لا تصلي، وتقرأ القرآن وتمسك المصحف بيدها لا بأس.
شكرا، بارك الله.